الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن في اللؤلؤ والمرجان، ولكننا متوقفون نستعرض مسائل الجن والسحر والمس وهذا. وقلنا في بعض الطرق الاستعانة المحرمة بالجن، يعني في استعانات بالجن محرمة كثيرة جدا، بل نرى أنه لا يجوز الاستعانة بالجن نهائيا، لا الجن المسلم ولا يعني خلافة لشيخ الإسلام رحمه الله، وخلافة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهما يريان إن إنما المؤمنون إخوة، والإخوة تشمل كل مسلم سواء كان إنسيا أو جنيا أو حتى ملكا، ولكن الملائكة لن يتعاملوا مع أحد، لأنهم الملائكة لا تتصرف إلا بأوامر ربانية فقط، ما لهم علاقة بأي أحد. لكن قال إن الجن مثل الإنس، فطالما نتعاون مع الإنس على البر والتقوى، فلماذا لا نتعامل مع الجن على البر والتقوى؟ فإن أرادوا مثلا أن يحضروا معنا درسا، أو أن يناقشونا في مسألة، أو أن يقاتلوا معنا عدوا، فلماذا لا نستعين به؟ فشيخ الإسلام يرى جواز الاستعانة بالجن، ويبدو أن هناك من الجن من كان يحب شيخ الإسلام، وذكرنا أن هو كان يعني قال عن جن في جن صالح يتشبه به يتمثل به، لأن ابن تيمية كان مسجونا في قلعة دمشق، وفي الحج كان معهم ابن تيمية وكان يخدم الأمير ويفتي الناس، فلما رجعوا وهو في السجن قال شيخ الإسلام رحمه الله: رأيناك في الحج تفتي الأمير وتخدم الناس، فقال: ذلك جني صالح يتمثل بي. قالوا: ها هو ملك. قال: لا، ملائكة لا يكذبون، لأنه كونه يتمثل بشيخ الإسلام دي في حد ذاتها كذب، في حد ذاتها كذب. فهو يرى أنه إنسان جني مسلم جاي يعرض خدمة في طاعة الله، فما المانع؟ يعني لو مثلا لك أسير مسلم عند الكفار يعذب مثلا، وعرض عليك جن مسلم أن يخطفه ويجيبه لك، قال: ما المانع؟ ولم يستطرق أخاك يعاني طالما أنك تستطيع أن ترده. لكن الأحسن إغلاق هذا الباب تماما، لأنه قد كان لكم، لقد كان لكم في رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يستطيع أن يستعين بالجن، وما استعان وقتل رجاله، وفي الخندق كان ممكن يستعين بالجن يحفرون له الخندق، كان فعل سليمان عليه السلام الأفاعي ولم يستعن بهم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فإذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستعن الصحابة بأي جن كذلك، وقالوا إن علي بن أبي طالب عنه استعان بالجن وقاتل الجن في فتح اليمن، هذا كله كذب، هذا كله كذب. وهذه من مبالغات الشيعة، سواء الشيعة الكفار اللي هم الاثنى عشرية العراق وإيران وغيرها، أو الشيعة الضلال اللي هم الزيدية في اليمن وغيرهم، كل هؤلاء يبالغون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمن ضمن الأشياء التي يستعينون بها بالجن مسألة المندل هذه، والمندل هو أنه يأتون بأي شيء، ممكن إناء، ممكن طبق، ممكن صينية، ممكن لوحة، ممكن جدار، ويأتون بطفل، ولكن لابد من وجود الساحر، والسحر سيتعامل مع الجن الذي بينه وبينه عهد، وهذا العهد بيتم عن طريق عزيمة يتلو فيها أشياء بطلب هذا الجني، وهذا يكون عهد بين الساحر وبين الجني، وهو مثل وثيقة التعاون، وثيقة التعاون، معاهدة التعاون بين الإنسي الساحر المجرم وبين الجني هذا. فهذا الجني لا يأتي بنفسه، بل يرسل له: ماذا تريد؟ يقول له: أنا أريد مثلا أمرة فلان، أو يعني يأتي جني من عندك يدخل في الدم اللي عنده ويسبب له السل مثلا، أو يسبب له شيء من الشلل، أو يسبب له مرض الخطير، مرض السرطان، يرسل له واحد يدخل في الدم ويفعل. نريد واحد يجي يسري في واحدة ودم الحيض ويسبب لها خلل في الدورة وأشياء من هذا، فيحدث بينهم أشياء كثيرة جدا. من ضمن الذي يحدث بينهم إنه ممكن أوي يقول له: أرسل لي واحد يعرفني ما حدث أمس مع أبو أنس أو مع عبد الغفار، إن عبد الغفار تعرض للسرقة أمس، سرقت منه مثلا محفظة أو سرق منه موتوسيكل، ونحن نريد أن نعرف كيف تم ومن الذي أخذ هذا الموتوسيكل. طبعا هذا ماضي ولا حاضر؟ يعني غيب نسبي ولا غيب مطلق؟ غيب نسبي، يعني يعرفه القرين ويعرفه الجن بسهولة جدا. فبيأتي الجن من قبل الساحر حسب المعاهدة، التعزيمة، الميثاق، الكفر الذي بينهما، ويأتي جني وهذا الجن يبتدي يظهر للولد في الطبق او في الجدار او في الصينيه او في الترابيزه او في اي شيء، ويصور له الحادث، صور له الحادث تصويرا. فالولد يجلس لم يبلغ الحلم، والساحر يساله انت شايف ايه؟ يقول له شايف 3 جن وحطوا كراسي ورشوا ميه وجالسين الثلاثه. طيب المهم، يقول له انا شايف موتوسيكل لونه كذا، يوصف لك الموتوسيكل تماما الذي يملكه عبد الغفار، يصفه تماما، موتوسيكل لونه احمر والخلفيه سوداء، وهذا الموتوسيكل طوله كذا وجديد في كسره في يعني نفس مواصفات الموتوسيكل. طيب وشايف فلان، قول له صف لي فلان ده. فلان بيقرب من الموتوسيكل لابس تي شيرت احمر ولابس بنطلون جينز ولابس كوتشي كذا وشكله كذا وفي ضربه في خده الان، بالموتوسيكل اهو بيجره دوره خده ومشي. ده فلان الفلاني. فهنا عن طريق هذا الذي حدث هو المندل استطاعوا ان يعرفوا السائق. هذه خدمه، خدمه كبيره جدا، هذه خدمه تمت بالشرك، فلعن الله هذه الخدمه لاننا نموت ولا نشرك بالله. يعني لو خيرونا بين ان انت عندك مرض سيؤدي الى وفاتك الا اذا عملت مع السحر وجي جني، نموت، نموت على الاسلام بدل ما نحيا على الكفر والعياذ بالله. فيبتدي يدلهم على السرق ويصلون فعلا الى هذا السرق. لكن المشكله انه لن تستطيع ان تزحزح العوام الذين حضروا هذه الحادثه عن مساله التعامل مع الجن ومساله توقير الساحر واللجوء اليه في كل الاشياء والاستعانه فيه في كل الاشياء. اذا ستنقل كل هؤلاء الى الشرك من اجل موتوسيكل. لكن موازنه بين هذه المصالح والمفاسد بميزان شرعي لا تتوفر عند كل الناس. ولذا طلبنا، قلنا الحل الوحيد لكل مشاكل هذا العالم هو طلب العلم الشرعي. لابد ان اولادنا من صغرهم نسوقهم سوقا للعلم الشرعي. من دون علم شرعي لن نستطيع حمايه العقيده ولا حمايه الدين ولا حمايه الدنيا بعد ذلك، خلاص والعياذ بالله. فهذا صوره مما يحدث في المندل، ياتيك بالسارق، ياتيك بكذا، وربما يعني يضم الى ذلك العداوه بين الوقيع والعداوه بين الناس، وممكن جدا يعمل تمثيليه كذب. كيف يعني؟ يعني مثلا نفترض ان جابر ابو انس هذه شقته، دخل لص سرق منها اسوره سوار كانت زوجته تركته على المنضده، تمام؟ طيب الساحر الجني يريد افساد العلاقه، فيجي له يصور له صوره احمد اخوك، ان هو اللي دخل واحمد معاه مفتاح، ان هو اللي دخل واخد الصور وانت شايفه الصور، فتيجي انت تمسك في احمد يقول لك والله ما ده انا شايفك بعيني، انا شفتك بعيني وانت بتاخد الاسبوع كنت لابس كذا، ما تكذبش يا عم، لا كذا ايه. جابر ضرب احمد، حصل العداوه والبغضاء بين الناس. فهنا ضم الى الشرك وقيعه وافساد في الارض، لان هل الشيطان يقنع بالشرك فقط؟ لا يمكن. لو يقنع بالشرك فقط ما صلت اعداء الاسلام على المسلمين، الان هو يسلطهم على المسلمين ويغزون المسلمين ويقتلون المسلمين، فهو هل يقنع بالشرك؟ والله ما يقنع، هو يريد افساد هذا العالم كله. اذن هذه المساله مساله خطيره جدا، مساله المندل هذه مساله خطيره جدا جدا، وانا شرحت المندل المره السابقه ولكن هذه زياده. ثم من ضمن ذلك الزار، والزار هذا جاء فتره كل كبار السن لو سالتم ابائكم او بعضكم مثل عبد القادر يرى، ما انا وانا صغير ما رأيت يعني إلا من رحم الله، ما رأيت بيتا يخلو من زار، وما رأيت شهرا يخلو من زار، لا بيت ولا شهر. يعني حتى البيت اللي فيه زار لا يحدث الزار ثم ننتهي المسألة، لا، ده شيء متكرر. والزار يجتمع فيه الرجال والنساء، ويأتي أناس معهم ساحر طبعا، والأناس هؤلاء يلبسون ملابس يطبلون الطبل، طبل دق طبول، ثم تأتي نساء البيت كله أو نساء الشارع كله، وطبعا كل امرأة لابد أن تعدي رأسها مهما كانت الحجة فلانة وعمرها كبير في السن، بس ده زار، زار. والزار هذا كل النساء تخلع شعرها ويقفون حلقة صف، والطبل يشتغل والنساء ترفع الاسنان وتخفض وتخفض بشده شديده جدا، الشعر ياتي للامام ويشعر شعر، ثم تستمر الحركه وتقع النساء صرعى كلهن اشدهن صرعى، يعرف ان هذه عليها الجني، يبتدي بقى يتمتم عليها ويقرا عليها الفاظ تركيه، وتفيق المراه، فاقت المراه وشفيت المراه ولكن اشركت المراه والعياذ بالله. وكان الاولى لو ماتت اهون من ان تشرك بالله عز وجل. انتشر الزرع موجود في بلاد عربيه كثيره، لكن كان اكثر ما يكون في مصر. والحمد لله الان خف وقل كثيرا جدا جدا، لم تعد هناك اماكن واسعه له. وليس مع ذلك ان الناس اتجهت الى العلم الشرعي، ولكن الناس اتجهت الى وسائل اكثر تطورا في الشرك من هذا والعياذ بالله. فالزرع هذا الحمد لله نسال الله ان يكون ماضيا ومضى، لانه لا زال موجود الان في مناطق قليله جدا، ولكن كانت ماساه من المآسي التي انتشرت في مصر، لا سيما في عهد الملك فاروق وعهد الرئيس عبد الناصر رحمهم الله. وليس هما السبب، ولكن هذه عادات شعب. فهذا المندل وهذا الزار. ثم هناك قياس الاثر. قياس الاثر يسموه الاثر، يعني ينطقون الثاء تاء، وهذه طبيعه كثير من المصريين. طيب الان المندل عرفناه، يعتمد على ايه المندل؟ على عزيمه، يعتمد على عزيمه. ما المقصود بالعزيمه؟ تعويذات، تعويذات مخصوصه فيها شركيات تتم بين الدجال او الساحر والجني، الدجال او الساحر والجني، وهي التعويذه ايضا، وكثير ما تكون باللغه السريانيه والعياذ بالله، ولا تكون باللغه العربيه. والمندل في الغالب يعني ياتي بالاشياء المسروقه، وهذا تخصيص جني والعياذ بالله، ولا بد من التلفظ بالفاظ شكيه والعياذ بالله. نعم. والزر اللي هي الدقه، دقه الزر معروف، دقه مخصوصه، دقه مخصوصه مثل الدقه العسكريه، لكن تسبب هياج النساء. ويحضر الرجال يتفرجون، ما الرجل كل رجل جاي شوف مين اللي مصروعه ومين اللي، والنساء تتعرى ويرتكب فيها المحرمات والعياذ بالله. واحيانا يخرج الشيطان من المراه المتلبسه به والعياذ بالله، فبعد ما يخرج الشيطان يتعمل لها حفل وتبقى اسمها العروسه. خلاص ما عروسه بقى، ما طلع منها شيطان، فاليوم ستبقى عروسه خاصه لمن؟ كانت الاول بين زوجها وبين الشيطان، فالان عروسه. عروسه، ويضربون الدفوف حولها، ويابد من الذبح. دي فراخ تاتي مخصوصه بمواصله حسب طلب الدجال، تاتي الفراخ المخصوصه ويراق الدم تقربا بزعمهم الى الله، وهم في الحقيقه يتقربون الى اشياء الجن. ولابد المراه تلطخ بالدم، كل الذبح والدم كله عليه، لابد من الدم المهراق على وجه تلك العروس. فزينة العروس في تلك الليلة هي الدماء والعياذ بالله. فبعد أن يفعلوا هذا لابد من علامة إنها صارت عروسة. هذه العلامة هي صرخة رهيبة جدا، ثم سقوط مغمى عليه، صراخ رهيب جدا جدا، معناها تخلصت من إيه؟ تخلصت من الجن الذي كان متلبسا بها. فيضرب الرجال الدفوف، رجال يضرب الدفوف وتضاء الشموع، ويبدأ الدوران مرة أخرى، لكن هنا الرجال والنساء. رقي، تدور الرجال والنساء حول العروس، والعروس متنيلة بقى، متنيلة في الأرض وكلها دم وقاعدة معروس، والرجال والنساء يطوفون حول تلك العروس، أو يجيبوا لها جمل تركبه، أو حصان تركبه، أو حمار، وبريء الحمار مظلوم. ويختلي كثير من الرجال بالنساء بقصد الاستمتاع المحرم والعياذ بالله. وهذا يقول خلاص خفت، طب ما البنت مربوطه من زمان وحالتها صعبه من زمان جدا، فخلاص خفت، وكان الزوج لا طاقه له بها من قبل، ما كل ما يقرب منها يا اما تيجي عليه تضربه يا اما يحصل له حاجه. الان طبعا عروسه، الليله هي عروس، ف يقوم منظم الزار بتلك الأشياء، ويتم الإعلان بأنها الحمد لله شفيت، وإن كانت عاقر فالان هي ليست بعاقل، ولذا لابد العاقل اللي يتعدي على سنتين ثلاثه لم تنجب لابد يعمل لها ايه؟ اول ما يا بنتي محتاجه الزهر، كل فتوى الاولى محتاجه الزهر، لازم زهر، فيحدث الزهر وبركه الزهر، وزوجها في الليله دي يحدث معاشره، ويتم الايه؟ انها تحمل بنظرهم طبعا، ولازم الله نعم، فيقام الزار وينفق عليه نفقة عظيمة جدا، وأهل الزار يعلمون الغيب مع أنهم يعني تكاليف رهيبة جدا. ولذا قال القائل في مصر: ثلاثة تشقى بهن الدار، العرس والمأتم ثم الزار. لأن الزار مكلف، ما أنت لازم تستضيف كل دول وبتدفع مبلغ رهيب للدقاقين، فرقة مخصوصة، والعياذ بالله. فهذا كله من باب الاستعانة بالجن، والعياذ بالله. وهذا ما يفتح باب الفتوى بجواز الاستعانة. إذا كان الفتوى بتقول حرام وبيفعلوا هذا، ما بالك ما بالك لو أفتينا بهذا وحذف تلك المخازي، والعياذ بالله. ولو عندكم ربما يكون فيديو على اليوتيوب تصوير لزار، يا ترى العجب العجاب فيه، وأنا ولا أدري، لكن ربما يكون فيه من باب التعلم يعني تطلع عليه، والعياذ بالله. ولذا كثير من الأجانب الذين كانوا يدعون للإسلام كانوا حين يرون هذه الأشياء يرفضون لانضمام الإسلام، ومن بدأ يقتنع ترك، والعياذ بالله. وكثير من الأجانب يتركون أحيانا الإسلام بسبب سوء المعاملة، بسبب أشياء كثيرة، والعياذ بالله. أما قياس الأثر، قياس الأثر اللي هو إيه؟ الأثر، فهو طريقة أيضا من طرق الاستعانة بالجن. الساحر يطلب أساسا أثرا من آثار المصاب، هات لي حاجة من أثر شراب، فلنة، أي شيء من أثر المريض، منديل، عمامة، أي شيء، أي شيء فيه ريحة إيش؟ عرق المريض. ويعقد هذا المنديل من طرفه ويقيس مقدار 4 أصابع من بعد العقدة، تعمل عقدة وبعدين تقيس 4 صوابع من بعد العقدة، وتمسك المنديل إمساكا محكما جدا، وتقرأ سورة التكاثر، سورة التكاثر، وإذا لم تكن تحفظها اقرأ أي سورة من قصار المفصل، أي سورة، ويرفع بها صوته، ثم يسر بقول فلتم شركي. يعني الرجل الساعة الأول هيقرأ سورة، سورة التكاثر، سورة ألم ترى كيف فعل، أي شيء فتح بالقرآن، وبعدين أشياء بقى إيه فلسمية فيها اللي قرأت التعويذ، قرأ التعويذة، ما ده عهد أصله، لو لم يقرأ لن يأتي من الجن، ما هو زي المفتاح، إذا لم تفتح الباب لا لازم مفتاح، فالتعويذة تيجي بالجن. تقرأ سورة التكاثر أو أي سورة من قصار المفصل، ويرفع بها صوته، ثم يسر بالطلسم الشركي، ينادى به الجن ويسأله يقول له قص الأثر، قص الأثر، إن كان بالمريض يمس من الجن يقول له يطول الأثر يتقصر الايه الأثر، يبقى هيقص حتة من المنديل أو هيشد المنديل يمط شوية. فالتقصير مرادف للمس والسحر، والتطويل مرادف للعين، فهيطول يا عم اصل عندي وعد ده واخد عين، هيقصر بايه واخد مس ممسوح. وكذلك الأمراض العضوية أيضا يزعمون ذلك، والعياذ بالله. وأنا قلت لك بعض الناس يظن أن كل مرض موجود في العالم هو بسبب الجن، هذا غلط، غير صحيح، غير صحيح. نعم، ويستعين بالجن لإخراج المس أو لعلاج العين. إذا ليس العلاج الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا علاج مخصوص، علاج سحري، والعياذ بالله. نعم، فلا يقرأ عليه الماء، فلا يلقي عليه الماء الذي يغتسل به العائن ويصب على رأسه من خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل إنه يعني يفعل الأشياء التي ذكرنا، والعياذ بالله. ولابد أن يكون فيها شركيات محرمة وفيها استهزاء بدين الله تعالى، لأنه حتى في القرآن هو ممكن يأتي بلفظة ويبتدي يحولها لسخرية، فأشتاتا، دي كلمة قرآنية في سورة الزلزال، ثم يقول أشتاتا 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 أشتوت أشتوت أشتوت، هذا سخري، والعياذ بالله. ولكن يطرح بها الجني، نعوذ بالله، ويخوف الناس، ودي برضه شرك، ان كل من لن تعجبه التعزيمه او التعويذه او الذي لا يعجبه ما نحدثه الان فالجن سيأذيه فيخاف. انا خوف شرك، خوف شرك على طول، خوف شرك. انت لو خفت من اذى الجن تبقى ضعيف الايمان مباشره. نعم، وهذا كله مما يغضب الله عز وجل ومخالف لقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. فانظر الاستعانه الربانيه كيف، والاستعانه الشركيه والعياذ بالله والتوجه لغير الله عز وجل. هذا المندل، هذا قياس الايش؟ الاثر، وقبله الزار، المندل والزار وقياس الاثر. كل هذه انواع من انواع الاستعانه بالجن. ما احنا بنتكلم عن الاستعانه، هنتكلم عن الاستعانه وانه كان رجال من الانس يعوذون. وقلنا ان اللي اجاز الاستعانه ابن تيميه وابن عثيمين، لكن طبعا قيداها بانها تكون استعانه، لا يعني اقصد استعانه مما يقدر عليه كما يستعين العباد بعضهم ببعض. انت تسوق به، انا ابيض لك الشقه، انا اصنع لك السباكه، هذا يعالجه. فهو اخذها من هذا الباب، ولا يمكن يرضيهما شيء من هذا ابدا. كذلك من الاستعانه بالجن العرافه والكهانه والتنجيم كله. فاما العرافه فهي ادعاء معرفه امور من الغيب بمقدمات يستدل بها مدعي ذلك. فان استخدم ذلك العراف شياطين الجن ليعلموه شيئا من علم الغيب يسمى كهين. فالكهانه اذن هي ادعاء علم الغيب بواسطه استخدام الجن. ولذا في تداخل بين العرافه والايش؟ والكهانه. فاذا كانت المقدمات متعلقه بحساب الاحوال الفلكيه وارتباط اسم امه بالكوكب الفلاني او النجم الفلاني وتاثير النجوم والكواكب على الحوادث الارضيه، فهذا يسمى منجم. يبقى المنجم غير العراف غير الكاهن. المنجم هو من ربط الاشياء بالنجوم والعياذ بالله، وبين للناس ان النجوم لها تأثيرات على هذا الكون وهذا العالم. فيسمى العراف منجما إذا استعان بالنجوم. وعلم النجوم علم تخميني وليس علما يقينيا. يبقى تخميني لا يقيني، تمام؟ لأن النجوم لا تملك شيء، والغرض منه الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. وانت عارف هنا الغباء والجهل، كل أول سنة بيجيبوا عراف يقول السنة دي يحدث كذا وكذا 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 وكذا، والعياذ بالله والعياذ بالله. فيستدلون على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والعياذ بالله. ومن التنجيم أيضا ما يسمى بالموالد. ليس الموالد يعني مولد البدوي ومولد الدسوقي والقنائي وما يحدث فيه من شركيات، ولكن الموالد هنا مولد النجوم، موالد النجوم والكواكب. فيدرس ويقول لك أنا دارس في النهاردة النجم الفلاني اتولد، في نجم فلاني اتولد بالسلامة، معرفش اتولد طبيعي أو قيصري الله أعلم. لا ندري كيف ولد هذا النجم، فيدعي بطريق معرفة النجم الذي كان طالعا، أو يقول في نجوم تطلع يوم ولدته. فأنت اتولدت إمتى يا شيخ عبد القادر من 55 سنة؟ يقول لك اتولدت مثلا يوم 10 صفر سنة كذا. طب اليوم ده كان النجم الطبيعي كذا، عارفه النجم الفلاني كان هو اللي طالع. فهذا النجم الذي كان موجودا عند ولادة حضرتك يا شيخ عبد القادر، وهذا النجم يدلنا ان عبد القادر سيكون سلطانا او عالما او غنيا او فقيرا او طويل العمر او قصيرا او نحو ذلك. خليفة. نعم. اذا سيعتمد على اخبار الشياطين، سيعتمد على اخبار الشياطين والاستدلال بسير الكواكب في مجاريها، فهذا يسمى عراف. وفي نفس الوقت ايش؟
منجم.
قول انتوا تعبانين، الشيخ ما تعبش والعيال تعب. الحمد لله. ومما يدخل في العرافه ايضا الاستدلال بقراءه الزهر، يقرص الزهر ويعمل، وقراءه الفنجان. ومن العجيب ان قراءه الفنجان يؤمن بها كثير من الناس المثقفين واصحاب الشهادات العليا والكبار جدا، ويؤمن بان الانسان اذا شرب فنجان القهوه ان بعد ذلك توجد خطوط في قعر الفنجان، هذه تدل على مساره المستقبلي كله. وحياتي المستقبليه كلها. فمن اين للبن ان يعلم الغيب؟ لا ادري والله. كيف علم البن بعد غليانه الغيب؟ لا ادري والله. في كل كل مكان، وناس كثيره جدا انت تزوره بعد ما يقول لك البس الفنجان، ليه 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 بعدين يبص على الخطوط ولا اقرا لك الفنجان ويفكروا هزار، معرفش يفعلها، هو لا يعلم غيب ولا شيء، ولا يدعي انه يعلم غيب، بس يقول له تعالى هزر، هذا الهزار اسم عظيم جدا، ولا تقبل الصلاه 40 يوم بقراءه الفنجان والضرب بالحصى وشوشه الذكر وحساب الطالع وورق الكوتشينه، افتح الكوتشينه بالذات في معرفه الامور الغيبيه والعياذ بالله، وقراءه الودع، وهذا كله من صنوف العرافه والعياذ بالله، او الكهانه، وتوجد فيها شياطين. بتجيب بتمسك حجر كده من البحر وانت ماشي على البحر. كنا في بحر نحسبه، لا تقول لك انا هات اوشوش الذكر، ابين زين، ابين اضرب الودع وابين زين واوشوش الذكر، تعالي يا حاج حجر الشيطان، فتيجي توشوش لك الذكر، فتروح ماسكه حجر وتحطه على ودنك كده يعمل وش، ثم طبعا هوا، وبعد يقول لك بس ده قال لي كذا، الحجر قال لي حتى الحجر قال لي ان عبد القادر ده راجل مفتري، وان علي الاسواني انسان بايظ، حاجات كثيره الذكر عمال يقولها، هذا كله تخاريف شيطانيه والعياذ بالله. نعم. والان طبعا اصبحوا يفهموا الناس انها علم، وكل يوم ينزل التونسي الفلكي يقول كذا، برجك اليوم كذا كذا كذا، كلام والعياذ بالله يعني، وانا اعوذ بالله من كل ذلك. فهذه كلها ادعاء معرفه الغيب، هو يقيد الاول بان يحدثك عن اشياء ماضيه وتكون حقيقه. يعني انت ماشي على البحر في منطقه عمرك ما ذهبت اليها هناك، يعني انت رحت مثلا مطروح تصيف، وانت ماشي على الشط تقابلك واحده من المدعيات او واحد من المدعيين، وبعدين يكلمك ويقول لك انت اسمك كذا ومولود في المكان الفلاني وبتشتغل كذا، معلومات صحيحه. من عرفها؟ الشيطان اللي معاه سأل القرين اللي معاه، والقرين اللي معاك مجرم وبيكرهك ويريد يدخلك النار، يعني طول ما القرين ده معاك لغايه ما تموت لن يمشي، ويريد يدخلك النار، فيقول له انا قرين الجدع ده اسمه كذا وكذا. وانا قلت لك مرينا زمان صغار جدا عند سيده زينب في مصر، وكان في رجل مكذوب كده واقف يريل وعمال يعمل كده يعني يهتز يمنة، وكل اللي بعد يقول له يا فلان يا ابن فلانه يا فلان يا ابن فلان. انا استغربت قوي، نادى ابويا وقال له باسم ابويا واسم ام ابويا، لا اله الا الله. هو طبعا القرناء بيحكوا للجن اللي معاه، فدي يغتر بها العوام، يغتر بها العوام. فهذا الذي مثلا في مطروح، انا بضرب بها المثل فقط، مطروح الانفوشي اي مكان محط الرمل، والعرافه دي اللي بتوقع اللي هتوشوش الذكر او هتقرا الكف، كف اللي فيه ايه؟ يقول لك اصل خطوطك مختلفة، وكل الخطوط كل الناس عندها خطوط، ده انا الخط ده بيقول كذا بيقول ولا يقول ولا شيء، وتكلمك وتحكي لك عن اشياء ماضيه حقيقيه. هذا لان البعيد جاهل سيصدقها، اذا صدقها في علم الماضي صدقها في الدعاء المستقبل، صدقها في الدعاء المستقبل، فهذا افساد رهيب جدا، وتاخذ المال منه، ولو هي تعرف الغيب لماذا لا تكسب منه؟ لازم لا. فقال بعضهم العرافة، الفرق بين العرافة والكهانة إن العرافة مختصة بمعرفة الماضي، والكهانة مختصة بمعرفة المستقبل. طبعا لا يعلم الماضي والمستقبل إلا الله، ولكن الله في الماضي كشف الناس، كشفه للناس، فعرفه من حضر، عرفه من حضر، صح ولا لا؟ نعم. فهذه أنواع رهيبة جدا. بس ناخد قراءة الزهر النهاردة ونكتفي عشان اللي قدامي أو باش تعبانين. حاضرين حاضرونا محمد الزربيجاني والأوباش، قراءة الزهر. الزهر ده عبارة عن حجر مكعب موسوم في جهات الستة بأرقام من 1 لـ6. أي أنا ما أعرفش الطاولة، أنا شفت الطاولة لكن عمري ما عرفتها، لكن الزهر اللي بيلعبوا بيه ده حجر مرقوم موسوم بأرقام من 1 إلى 6، وهو معروف بزهر لعبة الطاولة، حيث يلقى هذا الزهر ضمن دائرة زهر ظهر، فإن استقر بها يقرأ الرقم الظاهر في جبهته العليا ويعتمد هذا الرقم، وأنت بترميه الرقم اللي ظاهر فوق هو الرقم المعتمد، فيعمل إلى تفسير الرقم حسب ما تقضي به جداول الكواكب. يعني رقم واحد له دلالة، ورقم أربعة له دلالة، ورقم ثلاثة له دلالة، وهكذا. فإن استقر الزهر بره الدائرة تعاد اللعبة مرة أخرى، أو يقال له الزهر اترمى بره، أنت هتتعرض لمشاكل كتير، فأنت هتمر بمشاكل كتيرة وكلام ده كله. فهذا هو. وطبعا الزهر مثل علم القراءة الكاف، ده يسموه علم الأثارير، علم الأثارير، يبحث في الاستدلال بالخطوط الموجودة في الكف أو في القدم، في الكف أو القدم، حسب التقاطع وتباين الأطوال وتقدير المسافات بينها، فيستدلون على أحوال الشخص النفسية. واللي بص أنت عندك دي في الآية، بص أنت دي لاحظ دي، يستدلون عنده عندك ضيق في المكان الفلاني، وعندك كذا، وعندك سعادة كذا، وعندك تعب كذا، وعندك كذا كذا كذا، والعياذ بالله، وستكون في سعادة بعد ذلك، أو غنى، أو يحدث لك أزمة مالية، نعوذ بالله من ذلك، ولا يعلم الغيب إلا الله، ونكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، يوم الجمعة سيكون يوم عرفة إن شاء الله، وحتى نحن صائمون ناخذ الدرس إن شاء الله، بارك الله فيكم، كرمكم الله، حفظكم الله جميعا، ولعل الدرس يكون سجل حتى نرسله إلى أخواتنا قناة العالم إن شاء الله.
سؤال مستقبلا من
وضع من أجل التدين أو من أجل الكشف، إذا كان الإنسان سيأتي بساحر أو غيره ليفضحه أمام الخلائق ويضحضه أمام الخلائق، هذا إحسان، هذا جهاد، هذا جهاد. يجوز بل هذا من الجهل.
الناس كلها يعني تعجبت منه، هو اكتشف امره في
مكان. هو عشان كده قلنا السلاح الذي ينبغي ان يتسلح به الجميع وطلب، ولذا من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ان قال وفريضه، طلب العلم فريضه على كل مسلم، وهذا من رحمه الله اصلا. ففعل العلم الشرعي، ما هو سلاحك في مواجهه كل هذا؟ العلم الشرعي. اما لولا علم شرعي ويجيب لك السارق بصورته لازم تصدق، ولا ايه؟ لازم تصدق على طول. ما دي مصيبه اكبر، مصيبه اكبر. وبتيجي مثلا هو يجي يفرق بين المرء وزوجته، ممكن يصلي جن يخطف حاجه من البيت عنده، وبعدين انت كجاهل البعيد، يعني كجاهل يروح جايب مندل وعامل مندل يجيب له حماته وان هي اللي واخده الاشياء دي، معنى انه راى حماته في الصور وصدق انه هي ليست هي، وصدق انها هتعارك مع مين هو اصلا. وبعد ما يبقى خلاص كده تم التفريق بين المرء، لان هي لما تروح لاهلها وتقول لهم ده بيتهم امي بكذا، الدنيا تولع. ياما ولعت الدنيا بسبب هؤلاء الجن، ولا الجن الضعيف لا ينبغي ان يغلب الانسان، الانسان اقوى من الجن، والانسان اعقل من الجن، والانسان اكثر ايمانا من الجن، وليس في الجن ائمه ولا علماء، وهم اكثرهم اخرهم طالب علم، فهم فيهم عباد ودعاء، لكن ليس فيهم علماء. يعني ممكن أو يكون أعلى معد في الجن زي محمد حسان مثلا، يعني درجة علمه زي علم محمد حسان 5% ولا شيء، جاهل مبتدع. فهكذا. لكن هل ترى فيهم مثلا مثل فركوس أو مثل الفوزان مثلا أو مثل نباز؟ لا يمكن، مستحيل، مستحيل، لا مستحيل، لا مستحيل. ربنا يبارك فينا.
مثل الفوزان ماجد حميد ده قال ان هو اضطرب الشخص اللي هو وقع شيخ بيقول له انا قرات في كذا كذا، قرات في كتب من يقول كذا كذا قال كذا كذا، وفي الاخر هو قال هذا في كتب الشيخ الالباني. فهو لم يصرح الاول من انه ان الديكار هو الشيخ الالباني، ثم ذكر الكلام فاستضاع نفسي بالتصريح من الشيخ الفوزان، انما قال كلام ثم بعد ان اغلق مع الشيخ الفوزان قال هذا كلام الشيخ الالباني.
هو طب بس في سؤال هنا جاي لي هجاوبه واجاوب ده. هل يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة؟ المذهب المالكي طبعا أنه هذا من السنن، أنه يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة، تقرأ سورتين ثلاثة بعد الفاتحة. هذا كلام المالكيه. لكن هل هذا الكلام عليه دليل ام لا؟ هو ايش
الذي يقرأ كل والله واحد في كل
الدليل؟ انه في حديث في صحيح مسلم ان عبد الله بن عمر روى نافع صلى بين عبد الله بن عمر فقرأ سورتين بعد الفاتحه، هذا دليل واضح وصريح. ودليل اخر ان الرجل الذي كان يقرأ كل والله واحد ثم يقرأ بعدها ما يتيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله لما اشتكى منه الصحابه وقال اني احبها قال حبك اياها ادخلك الجنه، فهذا دليل صريح. وفي دليل غير صريح اللي هو اشاري قول الرجل فقرأه ما يتيسر منه، وهذا ما تيسر. اما مساله الشيخ الالباني، فمساله الشيخ الالباني هي لابد يعني احنا شرحناها لكم على يعني محاضرات ساعات مطوله، مساله علاقه العمل بالايمان. الذي اريد ان اؤكده انه يجي الطلب بعد فتره ينسى هذا الكلام، يعني اللي انت بتكلم عليه سمعت ده سمع في حد بيقول ما هو اللي يقول الاعمال شرط كمال ما ده مرجع على طول، مرجع على طول ازاي؟ مرجع على طول ازاي؟ كيف يقول الاعمال شرط كمال مرجع؟ يعني انا ساقول لك قاعده لان التعبانين ممكن نفصلها، احنا فصلناها في كل محاضراتنا السابقه، العمل والايمان. اهل البدع يفصلون العمل عن الايمان، اهل السنه يربطون العمل بالايمان، اي رابط؟ طيب العمل شيء والايمان شيء، ده كلام المرجئه. الايمان طيب الاعمال، المرجئه عندهم العمل خارج الايمان، لا هو من شروطه ولا من اشراطه ولا من اجزاء ولا له اي علاقه به. والايمان عندهم متفاوتون، في بعضهم يقول الايمان هو المعرفه بالقلب، مجرد معرفه بالقلب، يعني لا يلزم ان ينطق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فعندهم ان من وصل عنده الايمان هذا الايمان يذهب كله او يبقى كله. فالشخص الذي يعرف بقلبه ان لا اله الا الله محمد رسول الله، او الشخص الذي نطق بلسانه مع قول القلب لا اله الا محمد رسول الله، هذا ايمانه كايمان جبريل حتى وهذا الشخص زنى بامه في صحن المسجد الحرام. اذا الشخص الزاني بامه في صحن المسجد الحرام ايمانه يساوي ايمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء هم المرجئه، لا يربط الايمان بالعمل نهائيا، وعندهم ان الايمان يبقى كله او يذهب كله، وان كل المعاصي لا تؤثر في الايمان لا بزياده ولا بنقصان ولا بذهاب، ولا ما يوجد اي عمل يضيع الايمان. هذا شطط رهيب جدا. الخوارج عندهم الاعمال خارج الايمان، ولكن الايمان ايضا يذهب كله ويبقى كله، وبالتالي ارتكاب اي معصيه توجب كل الايمان فلا يزيد ولا ينقص. اذا وافقوا المرجئه في ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، وخالفوا المرجئه تماما في ان اي عمل ارتكاب اي كبيره يذهب الايمان كله، بينما المرجئه عندهم كل الاعمال الموبقات كلها لا تذهب الايمان، يعني حتى اي عمل كما ذكرت. اهل السنه عندهم العمل جزء من الايمان، جزء منه، قطع الايمان هو الشجره، الشجره فيها جذر وساق وفروع واغصان واوراق وثمار، كل دول من الشجره. طيب الساق من الشجره، الجذر من الشجره، بس لزومه للشجره لزوم رهيب جدا. الورقه من الشجره، لكن اذا سقطت من الشجره لا تؤثر فيها، لكنها من الشجره. فعندهم الاعمال كلها، الصلاه والصوم والحج والجهاد والزكاه من الايمان، وكذلك امط الاذى من الطريق والتبسم في وجه اخيك من الايمان، كلها من الايمان، تمام؟ ولكن تتفاوت مقدارها، هي مرتبطه بالايمان، هي منه مع كونها جزء منه. فانفصال بعضها عنها هل يضيع الايمان او لا يضيعه؟ الحقيقه شبهنا بالشجره، ضياع الجذر او الساق من الشجره ضياع الشجره، ولو الشجره نخله يبقى ضياع الراس ضياع النخله، مظبوط؟ لكن ضياع الاوراق والاغصان وبعض الفروع لا ينهي الشجره، لكن يؤثر عليه، ينقصها، ينقص الثمر. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه قال الأعمال كلها من الإيمان، خرج من الإرجاء، يبقى لا ينبغي نهائيا المساس بمقام الشيخ الألباني والقول بأنه له أدنى علاقة بالإرجاء. الشيخ الألباني قال الأعمال شرط كمال. طيب شرط كمال مع كونها إيش؟ شطرا في الإيمان، يعني أجزاء من الإيمان. لماذا قلت الأعمال شرط كمال يا شيخ؟ قال لأنها تولي عمل تركه يؤدي الكفر. قال الصلاة، قال لا، الصلاة ليس تركها كفر، وهو صحيح وقوله صحيح والأدلة معه. لحديث عبادة بن الصامت 5 صلوات في اليوم والليلة، في آخر حديث من تركهن استخفافا بحقهن فأمر إلى الله. ولحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه إنه يخرج من النار من كان لهم أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة، فلا يمكن يكون الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام. تمام؟ فإذا الأعمال عنده بهذا الضابط تعتبر شرط كمال مع كونها إيش؟ أجزاء من الإيمان. حلو كده؟ لما نيجي بقى للشيخ مثلا ابن باز، ابن باز يبقى يترك الصلاة إيش؟ يبقى إذا الصلاة عنده شرط إيه؟ مع أنها كونها من إيش؟ يبقى ابن باز لما تقول له الصلاة من الإيمان لك طبعا. طب وما ترز أنا ترك من الإيمان؟ طب ترك الإماطة ليس كفر، ترك الصلاة، لكن في الحالة في الآخر كله من الإيه؟ كله من الإيمان. يبقى هنا الألباني يعتبر أن الأعمال كلها من الإيمان وإنها شرط كمان. إنما لا، ابن باز بس الصلاة. فابن باز قال قولة حكمت الموضوع، قال العمل الذي تركه كفر يعتبر شرط صحة، والعمل الذي تركه ليس بكفر يعتبر شرط كمان. هذا الضابط اللي وضعه ابن عثيمين على عين والرأس لو طبقناه على الشيخ الألباني، ها؟
ليس عنده عمل.
إذا قال ابن عثيمين، لما ابن عثيمين طبعا مستوعب القواعد دي كلها، قال فاهم هو، قال إذا الذي يتهم الألباني بالإرجاء إما إنه لا يعرف الألباني إما إنه لا يعرف الإرجاء، هذا هو الكلام بس كده. فيجي بقى، يجي بقى الهشام الباري قال عبارة يقولها بعض الدعاء وبعض العلماء ولكن غلطني، ويقول لك هشام قال مثل القول الذي قاله الشيخ العلامة فلان. أنا ماذا من الشيخ العلامة فلان؟ والدين من الشيخ العلامة فلان؟ الدين بالدليل. فهو لما قال إن الألباني وافق قوله قول المرجئة، نقول له يا حبيبي ما هو قول المرجئة وما هو قول الألباني؟ الأعمال شرط كمان، المرجئة مش ممكن يعمل شرط كمان، لأن عندهم الإيمان لا يكمل ولا يغير، ده هو الإيمان كامل على طول ما عندهمش. فأنت يا حبيبي بتقول الإيمان، إن الألباني بيقول الإيمان شرط كمان، الأعمال شرط كمان في الإيمان، إذا ده موافق قول المرجئة. يقول لك المرجئة ما قالوش كده، أنت كده ظلمت المرجئة يا غبي، أنت كده ظلمت المرجئة. إذا لما أنا كنت بتكلم مع الشيخ ربيع في شأن هشام البياري، قلت له يا شيخ إحنا لما نقول إن المرجئة قالوا الأعمال شرط كمان، ظلمنا المرجئة. مرجئة ما يقول زي ما مثل يا شيخ، كان معي محمد عوض و14 أخ ومنهم فلان وفلان وفلان ياسين حاشد، فأنا بقول للشيخ ربيع إحنا لو قلنا اليهود يقولون المسيح ابن الله ظلمنا اليهود. اليهود يقولون المسيح ابن زنا وليس ابن الله. ظلمناهم. فإحنا لا ينبغي أن نقول عن شخص حتى لو كان أشد الكفار عن إلا ما يلزمه. لما يقول الشيطان لا يعرف الصفات هذا غير صحيح، الشيطان يعرف قلب عزتك، قال خلقتني. فإحنا لازم لما نتهم أحدا نتهمه بالإيش؟ بالحق والدليل. فهنا لما يجي هشام يقول الألباني وافق قوله، نقول له يا حبيبي ما هو قول الألباني وما هو قول المرجئة؟ رحمة الله علينا الكلام، المرجئة بيقولوا الأعمال ليست شرطا ولا شطرا في الإيمان، لا شرط ولا شطر، يعني لا جزء لاش علاقة بالإيمان. طب الألباني قال كده، طب فين الموافقة؟ إذن يلزم التوبة من هذا، وإذا تاب على عيننا ورأسنا. هذه المسألة ببساطة، وإحنا طبعا شرحناها، عندكم شروحات يعني رهيبة جدا، بارك الله فيكم. فما تقوليش العالم الفلاني والإمام العلاني ولا ماليش علاقة، أنا لي علاقة بحقيقة المسألة العلمية، لا تحتج علي بأي شيخ في العالم كله ولا يهمني.
يعني قول الألباني واعتقاد الألباني هذا اعتقاد وقول
وقول أهل السنة. أنا شيخ اعتقد الحق سواء آمن به البعض أو لا.
السلام عليكم. الصوت غير مسموع.
أوه. ما الصوت بعيد لان احنا انتهينا. انت هتفتحوا الاسئله ولا ايه؟ نقفل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في اللؤلؤ والمرجان، ولكننا متوقفون نستعرض مسائل الجن والسحر والمس وهذا. وقلنا في بعض الطرق الاستعانة المحرمة بالجن، يعني في استعانات بالجن محرمة كثيرة جدا، بل نرى أنه لا يجوز الاستعانة بالجن نهائي، لا الجن المسلم ولا الجن، يعني خلافة للشيخ الإسلام رحمه الله وخلافة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهما يريان إن إنما المؤمنون إخوة، والإخوة تشمل كل مسلم سواء كان إنسيا أو جنيا أو حتى ملكا، ولكن الملائكة لن يتعاملوا مع أحد، لأنهم الملائكة لا تتصرف إلا بأوامر ربانية فقط، ما لهم علاقة بأي أحد. لكن قال إن الجن مثل الإنس، فطالما نتعامل مع الإنس على البر والتقوى، فلماذا لا نتعامل مع الجن على البر والتقوى؟ فإن أرادوا مثلا أن يحضروا معنا درسا أو أن يناقشونا في مسألة أو أن يقاتلوا معنا عدوا، فلماذا لا نستعين به؟ فشيخ الإسلام يرى جواز الاستعانة بالجن، ويبدو أن هناك من الجن من كان يحب شيخ الإسلام، وذكرنا أن هو كان يعني قال عن جن في جن صالح يتشبه به يتمثل به، لأن ابن تيمية كان مسجونا في قلعة دمشق، وفي الحج كان معهم ابن تيمية وكان يخدم الأمير ويفتي الناس، فلما رجعوا وفي السجن قال شيخ الإسلام رحمه الله رأيناك في الحج تفتي الأمير وتخدم الناس، فقال ذلك جني صالح يتمثل به، قالوا هو ملك، قال لا ملك لا يكذب، لأنه كله يتمثل بشيخ الإسلام دي بحد ذاتها كذب، حد ذاتها كذب. فهو يرى انه انسان جني مسلم جاي يعرض خدمه في طاعه الله، فما المانع؟ يعني لو مثلا لك اسير مسلم عند الكفار يعذب مثلا، وعرض عليك جن مسلم يخطف ويجيبه لك، قال ما المانع؟ ولم يستطرق اخاك يعاني طالما انك تستطيع ان ترده، لكن الاحسن اغلاق هذا الباب تماما، لانه قد كان لكم، لقد كان لكم في رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يستطيع أن يستعين بالجن، وما استعان وقتل رجاله، وفي الخندق كان ممكن يستعين بالجن يحفرون له الخندق، كان فعل بسليمان عليه السلام الأفاعي ولم يستعين بهم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فإذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستعن الصحابة بأي جن كذلك، وقالوا إن علي بن أبي طالب عنه استعان بالجن وقاتل الجن في فتح اليمن، هذا كله كذب، هذا كله كذب، وهذه من مبالغات الشيعة، سواء الشيعة الكفار اللي هم الاثنى عشرية العراق وإيران وغيرها، أو الشيعة الضلال اللي هم الزيدية في اليمن وغيرهم، كل هؤلاء يبالغون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمن ضمن الأشياء التي يستعينون بها بالجن مسألة المندل، والمندل هو أنه يأتون بأي شيء، ممكن إناء، ممكن طبق، ممكن صينية، ممكن لوحة، ممكن جدار، ويأتون بطفل، ولكن لابد من وجود الساحر، والساحر سيتعامل مع الجن الذي بينه وبينه عهد، وهذا العهد بيتم عن طريق عزيمة يتلو فيها أشياء بطلب هذا الجني، وهذا يكون عهد بين الساحر وبين الجني، وهو مثل وثيقة التعاون، وثيقة التعاون، معاهدة التعاون بين الإنسي الساحر المجرم وبين الجني هذا. فهذا الجني لا يأتي بنفسه، بل يرسل له ماذا تريد، يقول له أنا أريد مثلا أمرة فلان، أو يعني يجي جني من عندك يدخل في الدم اللي عنده ويسبب له السل مثلا، أو يسبب له شيء من الشلل، أو يسبب له مرض الخطير، مرض السرطان، يرسل له واحد يدخل في الدم ويفعل. نريد واحد يجي يسري في واحدة ودم الحيض ويسبب لها خلل في الدورة وأشياء من هذا، فيحدث بينهم أشياء كثيرة جدا. من ضمن الذي يحدث بينهم إنه ممكن أو يقول له ارسل لي واحد يعرفني ما حدث أمس مع أبو أنس أو مع عبد الغفار، إن عبد الغفار تعرض للسرقة أمس، سرقت منه مثلا محفظة أو سرق منه موتوسيكل، ونحن نريد أن نعرف كيف تم ومن الذي أخذ هذا الموتوسيكل، طبعا هذا ماضي ولا حاضر، يعني غيب نسبي ولا غيب مطلق، اي بنسبه، يعرفوا القرين ويعرفوا الجن بسهوله جدا. فبياتي الجن من قبل الساحر حسب المعاهده التعزيمه الميثاق الكفر الذي بينهما، وياتي جني، وهذا الجن يبتدي يظهر للولد في الطبق او في الجدار او في الصينيه او في الترابيزه او في اي شيء، ويصور له الحادث، صور له الحادث تصويرا. فالولد يجلس لم يبلغ الحلم، والساحر يساله انت شايف ايه؟ يقول له شايف 3 جن وحطوا كراسي ورشوا ميه وجالسين الثلاثه. طيب مهم، يقول له انا شايف موتوسيكل لونه كذا، يوصف لك الموتوسيكل تماما الذي يملكه عبد الغفار، يصفه تماما، موتوسيكل لونه احمر والخلفيه سوداء، وهذا الموتوسيكل طوله كذا وجديد في كسره في يعني نفس مواصفات الموتوسيكل. طيب وشايف فلان، قول له صف لي فلان ده. فلان بيقرب من الموتوسيكل لابس تي شيرت احمر ولابس بنطلون جينز ولابس كوتشي كذا وشكله كذا وفي ضربه في خده الان بالموتوسيكل اهو بيجره، دوره خده ومشي. هذا ده فلان الفلان. فهنا عن طريق هذا الذي حدث اللي هو المندل استطاعوا ان يعرفوا الساحر. هذه خدمه، خدمه كبيره جدا. هذه الخدمه تمت بالشرك، فلعن الله هذه الخدمه، لاننا نموت ولا نشرك بالله. يعني لو خيرونا بين ان انت عندك مرض سيؤدي الى وفاتك الا اذا عملت مع السحر وجي جني، نموت، نموت على الاسلام بدل ما نحيا على الكفر والعياذ بالله. فيبتدي يدلهم على السرق ويصلون فعلا الى هذا السرق. لكن المشكله انه لن تستطيع ان تزحزح العوام الذين حضروا هذه الحادثه عن مساله التعامل مع الجن ومساله توقير الساحر واللجوء اليه في كل الاشياء والاستعانه فيه في كل الاشياء. اذا ستنقل كل هؤلاء الى الشرك من اجل موتوسيكل. لكن موازنه بين هذه المصالح والمفاسد بميزان شرعي لا تتوفر عند كل الناس. ولذا طلبنا، قلنا الحل الوحيد لكل مشاكل هذا العالم هو طلب العلم الشرعي. لابد ان اولادنا من صغرهم نسوقهم سوقا للعلم الشرعي. من دون علم شرعي لن نستطيع حمايه العقيده ولا حمايه الدين ولا حمايه الدنيا بعد ذلك خلاص والعياذ بالله. فهذا صوره مما يحدث في المندل. ياتيك بالسارق، ياتيك بكذا، وربما يعني يضم الى ذلك العداوه بين الوقيع والعداوه بين الناس. وممكن جدا يعمل تمثيليه كذب. كيف يعني؟ يعني مثلا نفترض ان جابر ابو انس هذه شقته، دخل لص سرق منها سوار كانت زوجته تركته على المنضده، تمام. طيب الساحر الجني يريد افساد العلاقه، فيجي له يصور له صوره احمد اخوك، ان هو اللي دخل واحمد معاه مفتاح، ان هو اللي دخل واخد السوار وانت شايفه الصوره. فتيجي انت تمسك في احمد لك والله ما ده انا شايفك بعيني، انا شفتك بعيني وانت بتاخد الاسوار، كنت لابس كذا، ما تكذبش يا عم، لا كذا. جابر ضرب احمد وحصل العداوه والبغضاء بين الناس. فهنا ضم الى الشرك وقيعه وافساد في الارض. لان هل الشيطان يقنع بالشرك فقط؟ لا يمكن. لو يقنع بالشرك فقط ما صلت اعداء الاسلام على المسلمين، الان هو يسلطهم على المسلمين ويغزون المسلمين ويقتلون المسلمين. فهو هل يقنع بالشرك؟ والله ما يقنع، هو يريد افساد هذا العالم كله. اذا هذه المساله مساله خطيره جدا، مساله المندل هذه مساله خطيره جدا جدا. وانا شرحت المندل المره السابقه ولكن هذه زياده. ثم من ضمن ذلك الزار، والزار هذا جاء فتره كل كبار السن لو سالتم ابائكم او بعضكم مثل عبد القادر يرى، ما انا وانا صغير ما رأيت يعني إلا من رحم الله، ما رأيت بيتا يخلو من زار، وما رأيت شهرا يخلو من زار، لا بيت ولا شهر. يعني حتى البيت اللي فيه زار لا يحدث زار ثم ننتهي المسألة، لا، هذا شيء متكرر. والزار يجتمع فيه الرجال والنساء، ويأتي أناس معهم ساحر طبعا، والأناس هؤلاء يلبسون ملابس يطبلون الطبل، طبل دق طبول، ثم تأتي نساء البيت كله أو نساء الشارع كله. وطبعا كل مرأة لابد أن تعدي رأسها مهما كانت الحجة فلانة وعمرها كبير في السن، بس ده زار. والزار هذا كل النساء تخلع شعرها ويقفون حلقة صف، والطبل يشتغل والنساء ترفع رأسها وتخفض وتخفض بشدة شديدة جدا، الشعر يأتي للأمام والشعر، ثم تستمر الحركة وتقع النساء صرعا كلهم أشدهن صرعا، يعرف أن هذه عليها الجني، يبتدي بقى يتمتم عليها ويقرأ عليها الفاستركية وتفيق المرأة، فاقت المرأة وشفيت المرأة ولكن أشركت المرأة عز وجل. وكان الأولى لو ماتت أهون من أن تشرك بالله عز وجل. انتشر الزر، هو موجود في بلاد عربية كثيرة لكن كان أكثر ما يكون في مصر، والحمد لله الآن خف وقل كثيرا جدا جدا، لم تعد هناك أماكن واسعة له. وليس مع ذلك أن الناس اتجهت إلى العلم الشرعي، ولكن الناس اتجهت إلى وسائل أكثر تطورا في الشرك من هذا والعياذ بالله. فالزر هذا الحمد لله نسأل الله أن يكون ماضيا ومضى، لأنه لا زال موجود الآن في مناطق قليلة جدا، ولكن كانت مأساة من المآسي التي انتشرت في مصر، لا سيما في عهد الملك فاروق وعهد الرئيس عبد الناصر رحمهما الله، وليس هما السبب ولكن هذه عادات شعب. فهذا المندل وهذا الزار. ثم هناك قياس الأثر، قياس الأثر يسموه الأثر، يعني ينطقون الثاء تاء، وهذه طبيعة كثير من المصريين. طيب الآن المندل عرفناه، يعتمد على إيه المندل؟ على عزيمة، يعتمد على عزيمة. ما المقصود بالعزيمة؟ تعويذات مخصوصة فيها شركيات تتم بين الدجال أو الساحر والجني، الدجال أو الساحر والجني، وهي التعويذة أيضا، وكثير ما تكون باللغة السريانية والعياذ بالله، ولا تكون باللغة العربية. والمندل في الغالب يعني يأتي بالأشياء المسبوقة، وهذا تخصيص جني والعياذ بالله، ولا بد من التلفظ بألفاظ شكية والعياذ بالله. نعم. والزر اللي هي الدقة، دقة الزر معروف، دقة مخصوصة، دقة مخصوصة مثل الدقة العسكرية، لكن تسبب هياج النساء. ويحضر الرجال يتفرجون، ما الرجل كل رجل جاي شوف مين اللي مصروعة ومين اللي، والنساء تتعرى ويرتكب فيها المحرمات والعياذ بالله. وأحيانا يخرج الشيطان من المرأة المتلبسة به والعياذ بالله، فبعد ما يخرج الشيطان يتعمل لها حفل وتبقى اسمها العروسة، خلاص ما عروسة بقى، ما طلع منها الشيطان، فاليوم ستبقى عروسة خاصة لمن كانت الأول بين زوجها وبين الشيطان، فالآن عروس عروسة. ويضربون الدفوف حولها، ويابد من الذبح، الفراخ تأتي مخصوصة بمواصلة طلحة الطلب الدجال، تأتي الفراخ المخصوصة ويراق الدم تقربا بزعمهم إلى الله، وفي الحقيقة يتقربون إلى أشياء الجن. ولابد المرأة تلطخ بالدم، كل الذبح والدم كله عليه، لابد من الدم المهراق على وجه تلك العروس، فزينة العروس في تلك الليلة هي الدماء والعياذ بالله. فبعد أن يفعلوا هذا لابد من علامة أنها صارت عروسة، هذه العلامة هي صرخة رهيبة جدا ثم سقوط مغمى عليه، صراخ رهيب جدا جدا، معناها تخلصت من ايه؟ تخلصت من الجن الذي كان متلبسا بها. فيضرب الرجال الدفوف، رجال يضرب الدفوف وتضاء الشموع، ويبدأ الدوران مرة أخرى، لكن هنا الرجال والنساء رقي، تدور الرجال والنساء حول العروس، والعروس متبينة بقى، متبينة في الأرض وكلها دم، وقاعدة معروس، والرجال والنساء يطوفون حول تلك العروس، أو يجيبوا لها جمل تركبه، أو حصان تركبه، أو حمار، وبريء الحمار مظلوم. ويختلي كثير من الرجال بالنساء بقصد الاستمتاع المحرم والعياذ بالله، وهذا يقول خلاص خفت، طب البنت مربوطة من زمان وحالتها صعبة من زمان جدا، خلاص خفت، وكان الزوج لا طاقة له بها من قبل، ما كل ما يقرب منها يا اما تيجي عليه تضربه يا اما يحصل له حاجة. الان طبعا عروسة، الليلة هي عروس، فيقوم منظم الزار بتلك الأشياء ويتم الإعلان بأنها الحمد لله شفيت، وإن كانت عاقر فالآن هي ليست بعاقر، ولذا لابد العاقر اللي يتعدي على سنتين ثلاثة لم تنجب لابد يعملها إيه؟ أول ما يا بنتي محتاجة الزار كل فترة الأولى محتاجة الزار لازم زار، فيحدث الزار وبركة الزار، وزوجها في الليلة دي يحدث معاشرة ويتم الإيه؟ إنها تحمل بنظرهم طبعا والعياذ بالله. نعم، فيقام الزار وينفق عليه نفقة عظيمة جدا، وأهل الزار يعلمون الغيب مع أنهم يعني تكاليف رهيبة جدا. ولذا قال القائل في مصر ثلاثة تشقى بهن الدار، العرس والمأتم ثم الزار، لأن الزار مكلف، ما أنت لازم تستضيف كل دول وبتدفع مبلغ رهيب للدقاقين، فرقة مخصوص والعياذ بالله. فهذا كله من باب الاستعانة بالجن والعياذ بالله، وهذا ما يفتح باب الفتوى بجواز الاستعانة. إذا كان الفتوى بتقول حرام وبيفعلوا هذا، ما بالك لو أفتينا بهذا وحذف تلك المخازي والعياذ بالله. لو عندكم ربما يكون فيديو على اليوتيوب تصوير لزار، ترى العجب فيه، وأنا ولا أدري، لكن ربما يكون فيه من باب التعلم يعني تطلع عليه والعياذ بالله. ولذا كثير من الأجانب الذين كانوا يدعون للإسلام كانوا حين يرون هذه الأشياء يرفضون لانضمام الإسلام، ومن بدأ يقتنع ترك والعياذ بالله. وكثير من الأجانب يتركون أحيانا الإسلام بسوء المعاملة بسبب أشياء كثيرة والعياذ بالله. أما قياس الأثر هو إيه؟ الأثر هو طريقة أيضا من طرق الاستعانة بالجن. الساحر يطلب أساسا أثرا من أثار المصاب، هات لي حاجة من أثر شراب فلنة، أي شيء من أثر المريض، منديل عمامة، أي شيء في ريحة إيش؟ عرق المريض. ويعقد هذا المنديل من طرفه ويقيس مقدار 4 أصابع من بعد العقدة، تعمل عقدة وبعدين تقيس 4 صوابع من بعد العقدة، وتمسك المنديل إمساكا محكما جدا وتقرأ سورة التكاثر، وإذا لم تكن تحفظها اقرأ أي سورة من قصار المفصل، أي سورة، ويرفع بها صوته ثم يسر بقول طلتم شركي. يعني الرجل الساحر الأول هيقرأ سورة التكاثر، سورة ألم ترى كيف فعل، أي شيء بدأ بالقرآن، وبعدين أشياء بقى إيه طلسمية فيها اللي قرأت التعويذ، قرأ التعويذة ما ده عهد أصله، لو لم يقرأ لن يأتي من الجن، ما هو زي المفتاح، إذا لم تفتح الباب لا لازم مفتاح، فالتعويذة تيجي بالجن. تقرأ سورة التكاثر أو أي سورة من قصار المفصل ويرفع بها صوته ثم يسر بالطلسم الشركي، ينادى به الجن ويسأله يقول له قص الأثر. إن كان بالمريض يمس من الجن يقول له يطول الأثر يتقصر الإيه؟ الأثر، يبقى هيقص حتة من المنديل أو هيشد المنديل يمط شوية. فالتقصير مرادف للمس والسحر، والتطويل مرادف للعين، فهيطول يا عم اصل عندي وعد ده واخد عين هيقصر ده ايه واخد مس. وكذلك الامراض العضويه ايضا يزعمون ذلك والعياذ بالله. وانا قلت لك بعض الناس يظن ان كل مرض موجود في العالم هو بسبب الجن، هذا غلط، غير صحيح. نعم، ويستعين بالجن لاخراج المس او لعلاج العين. اذا ليس العلاج الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، انه هذا علاج مخصوص السحري والعياذ بالله. نعم، فلا يقرأ عليه الماء، فلا يلقي عليه الماء الذي يغتسل به العائن ويصب على رأسه من خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل إنه يعني يفعل الأشياء التي ذكرنا والعياذ بالله، ولا بد أن يكون فيها شركيات محرمة وفيها استهزاء بدين الله تعالى، لأنه حتى في القرآن هو ممكن يأتي بلفظة ويبتدي يحولها لسخرية، فأشتاتا دي كلمة قرآنية في سورة الزلزال ثم يقول أشتاتا 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 أشتوت أشتوت أشتوت، هذا سخرية والعياذ بالله، ولكن يطلع بها الجني نعوذ بالله ويخوف الناس، ودي برضه شرك، إن كل من لن تعجبه التعزيمة أو التعويذة أو الذي لا يعجبه ما نحدثه الآن فالجن سيأذيه فيخاف، هذا خوف شرك، خوف شرك على طول، خوف شرك. أنت لو خفت من أذى الجن تبقى ضعيف الإيمان مباشرة. نعم، وهذا كله مما يغضب الله عز وجل ومخالف لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فانظر الاستعانة الربانية كيف، والاستعانة الشركية والعياذ بالله والتوجه لغير الله عز وجل. هذا المندم، هذا قياس الإيش؟ الأثر، وقبله الزار، المندل والزار، وقياس الأثر. كل هذه أنواع من أنواع الاستعانة بالجن. احنا بنتكلم عن الاستعانة، بنتكلم عن الاستعانة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، وقلنا إن اللي أجاز الاستعانة ابن تيمية وابن عثيمين، لكن طبعا قيداها بأنها تكون استعانة، لا يعني أقصد استعانة مما يقدر عليه كما يستعين العباد بعضهم ببعض، أنت تسوق به، أنا أبيض لك الشقة، أنا أصنع لك السباكة، هذا يعالجه، فهو أخذها من هذا الباب، ولا يمكن يرضيهما شيء من هذا أبدا. كذلك من الاستعانة بالجن العرافة، العرافة والكهانة والتنجيم كله. فأما العرافة فهي ادعاء معرفة أمور من الغيب بمقدمات يستدل بها مدعي ذلك، فإن استخدم ذلك العراف شياطين الجن ليعلموه شيئا من علم الغيب يسمى كهنة. فالكهانة إذن هي ادعاء علم الغيب بواسطة استخدام الجن، ولذا في تداخل بين العرافة والإيش والكهانة. فإذا كانت المقدمات متعلقة بحساب الأحوال الفلكية وارتباط اسم أمه بالكوكب الفلاني أو النجم الفلاني وتأثير النجوم والكواكب على الحوادث الأرضية، فهذا يسمى منجم. يبقى المنجم غير العراف غير الكاهن، المنجم هو من ربط الأشياء بالنجوم والعياذ بالله، وبين للناس أن النجوم لها تأثيرات على هذا الكون وهذا العالم، فيسمى العراف منجما إذا استعان بالنجوم. وعلم النجوم علم تخميني وليس علما يقينيا، يبقى تخميني لا يقيني، تمام، لأن النجوم لا تملك شيء، والغرض منه الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. وانت عارف هنا الغباء والجهل، كل أول سنة بيجيبوا عراف يقول السنة دي يحدث كذا وكذا 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 وكذا، والعياذ بالله والعياذ بالله، فيستدلون على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والعياذ بالله. ومن التنجيم أيضا ما يسمى بالموالد، ليس الموالد يعني مولد البدوي ومولد الدسوقي والقنائي وما يحدث فيه من شركيات، ولكن الموالد هنا مولد النجوم، موالد النجوم والكواكب. فيدرس ويقول لك أنا دارس في النهاردة النجم الفلاني اتولد، في نجم الفلاني اتولد بالسلامة، معرفش اتولد طبيعي أو قيصري الله أعلم، لا ندري كيف ولد هذا النجم، فيدعي بطريق معرفة النجم الذي كان طالعا، أو يقول في نجوم تطلع يوم ولدته، فأنت اتولدت إمتى يا شيخ عبد القادر من 55 سنة؟ يقول لك اتولدت مثلا يوم 10 صفر سنة كذا، طب اليوم ده كان النجم الطالع كذا، عارفه النجم الفلاني كان هو اللي طالع. فهذا النجم الذي كان موجودا عند ولادة حضرتك يا شيخ عبد القادر، وهذا النجم يدلنا أن عبد القادر سيكون سلطانا أو عالما أو غنيا أو فقيرا أو طويل العمر أو قصيرا أو نحو ذلك أخريف. نعم، إذن سيعتمد على إخبار الشياطين، سيعتمد على إخبار الشياطين والاستدلال بسير الكواكب في مجاريها، فهذا يسمى عراف، وفي نفس الوقت إيه؟
منجم.
كل تعبرين الشيخ متعبش والعيالته الحمد لله. ومما يدخل في العرافة أيضا الاستدلال بقراءة الزهر، يقرص الزهر ويعمل، وقراءة الفنجان. ومن العجيب أن قراءة الفنجان يؤمن بها كثير من الناس المثقفين، والاصحاب الشهادات العليا والكبار جدا، ويؤمن بان الانسان اذا شرب فنجان قهوه ان بعد ذلك توجد خطوط في قعر الفنجان، هذه تدل على مساره المستقبلي كله وحياته المستقبليه كلها. فمن اين للبن ان يعلم الغيب؟ لا ادري والله. كيف علم البن بعد غليانه الغيب؟ ما ندري والله. في كل مكان، وناس كثيره جدا انت تزوره بعد ما يقول لك ايه لبس الفنجان، لبوا ليه؟ لبوا بعد ما يبص على الخطوط ولا قرا لك الفنجان ويفكروها هزار، معرفش يفعلها، هو لا يعلم غيب ولا شيء، ولا يدعي انه يعلم غيب، بس يقول له تعالى هزر، هذا الهزار اسم عظيم جدا، ولا تقبل الصلاه 40 يوم. بقراءة الفنجان والضرب بالحصى ووشوشة الذكر وحساب الطالع وورق الكوتشينة، افتح الكوتشينة بالذات بمعرفة الأمور الغيبية والعياذ بالله، وقراءة الودع، وهذا كله من صنوف العرافة والعياذ بالله أو الكهانة، وتوجد فيها شياطين. بتجيب بتمسك حجر كده من البحر وانت ماشي على كنا في بحر نحسبه، لا تقول لك أنا هات أوشوش الذكر، أبين زين، أضرب الودع وأبين زين وأوشوش الذكر، تعال يا حج حجة حجة للشيطان، فتيجي توشوش لك الذكر، فتروح ماسكة حجر وتحطه على ودنك كده يعمل وش، ثم طبعا هو وبعد يقول لك بس ده قال لي كذا، الحجر قال لي، الحجر قال لي، حتى الحجر قال له، الحجر قال لي ان عبد القادر ده راجل مفتري وان علي الاسواني انسان بايظ، حاجات كثيره الذكر عمال يقولها، هذا كله تخاريف شيطانيه والعياذ بالله. نعم. والان طبعا اصبحوا يفهموا الناس انها علم، وكل يوم ينزل التونسي الفلكي يقول كذا، برجك اليوم كذا كذا كذا، كلام والعياذ بالله يعني، ونعوذ بالله من كل ذلك. فهذه كلها ادعاء معرفه الغيب، هو يقيد الاول بان يحدثك عن اشياء ماضيه وتكون حقيقه. يعني انت ماشي على البحر في منطقه عمرك ما ذهبت اليها هناك، يعني انت رحت مثلا مطروح صيف، وانت ماشي على الشط تقابلك واحده من المدعيات او واحد من المدعيين، وبعدين يكلمك ويقول لك انت اسمك كذا ومولود في المكان الفلاني وبتشتغل كذا، معلومات صحيحه. من عرفها؟ الشيطان اللي معاه سأل القرين اللي معاك، والقرين اللي معاك مجرم وبيكرهك ويريد يدخلك النار، يعني طول ما القرين ده معاك لغايه ما تموت لن يمشي ويريد يدخلك النار، فيقول له انا قرين الجدع ده اسمه كذا وكذا. وانا قلت لك مرينا زمان صغار جدا عند سيده زينب في مصر، وكان في رجل مكذوب كده واقف يريل وعمال يعمل كده يعني يهتز يمنا في مصر، وكل اللي بعدي يقول لي يا فلان يا ابن فلان يا فلان يا ابن فلان، انا استغربت قوي، نادى ابويا وقال له باسم ابويا واسم ام ابويا، لا اله الا الله. هو طبعا القرناء بيحكوا للجن اللي معاه، فدي يغتر بها العوام، يغتر بها العوام. فهذا الذي مثلا في مطروح، انا بضرب بها المثل فقط، مطروح الانفوشي اي مكان محط الرمل، والعرافه دي اللي بتوقع اللي هتوشوش الذكر او هتقرا الكف، كف اللي فيه ايه؟ يقول لك اصل خطوطك مختلف، ما كل الخطوط كل الناس عندها خطوط، ده انا الخط ده بيقول كذا بيقول ايه، ولا يقول ولا شيء، وتكلمك وتحكي لك عن اشياء ماضيه حقيقيه. هذا لان البعيد جاهل سيصدقها، اذا صدقها في علم الماضي صدقها في الدعاء المستقبل، صدقها في الدعاء المستقبل، فهذا افساد رهيب جدا، وتاخذ المال منه ولو هي تعرف الغيب لماذا لا تكسب منه؟ لازم لا. فقال بعضهم العرافه، الفرق بين العرافه والكهانه ان العرافه مختصه بمعرفه الماضي والكهانه مختصه بمعرفه المستقبل. طبعا لا يعلم الماضي والمستقبل الا الله، ولكن الله في الماضي كشف الناس، كشفه للناس فعرفه من حضر، عرفه من حضر، صح ولا لا؟ نعم. فهذه انواع رهيبه جدا. بس ناخد قراءه الزهر النهارده ونكتفي عشان اللي قدامي او باش تعبانين. حاضرين حاضرونا محمد الزربيجاني من الأوباش. قراءة الزهر، الزهر ده عبارة عن حجر مكعب موسوم في جهات الستة بأرقام من واحد لستة. أيوة أنا ما أعرفش الطاولة، أنا شفت الطاولة لكن عمري ما عرفتها، لكن الزهر اللي بيلعبوا بيه ده حجر مرقوم موسوم بأرقام من 1 إلى 6، وهو معروف بزهر لعبة الطاولة، حيث يلقى هذا الزهر ضمن دائرة، زهر زهر، فإن استقر بها يقرأ الرقم الظاهر في جبهته العليا ويعتمد هذا الرقم، وأنت بترميه الرقم اللي ظاهر فوق هو الرقم المعتمد، فيعمل إلى تفسير الرقم حسب ما تقضي به جداول الكواكب، يعني رقم 1 له دلالة، ورقم 4 له دلالة، ورقم 3 له دلالة، وهكذا. فإن استقر الزهر بره الدائرة تعاد اللعبة مرة أخرى، أو يقال له الزهر اترمى بره، أنت هتتعرض لمشاكل كتير، فأنت هتمر بمشاكل كتيرة وكلام ده كله. فهذا هو. وطبعا الزهر مثل علم القراءات الكاف، ده يسموه علم الأثارير، علم الأثارير، يبحث في الاستدلال بالخطوط الموجودة في الكف أو في القدم، في الكف أو القدم، حسب التقاطع وتباين الأطوال وتقدير المسافات بينها، فيستدلون على أحوال الشخص النفسية. واللي بص أنت عندك دي في الأيد، بص أدري لا يقصدي، يستدلون عنده عندك ضيق في المكان الفلاني، وعندك كذا، وعندك سعادة كذا، وعندك تعب كذا، وعندك كذا كذا كذا، والعياذ بالله، وستكون في سعادة بعد ذلك، أو غنى، أو يحدث لك أزمة مالية، نعوذ بالله من ذلك، ولا يعلم الغيب إلا الله، ونكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، يوم الجمعة سيكون يوم عرفة إن شاء الله، وحتى نحن صائمون ناخذ الدرس إن شاء الله، بارك الله فيكم، كرمكم الله، حفظكم الله جميعا، ولعل الدرس يكون سجل حتى نرسله إلى أخواتنا قناة العالم إن شاء الله.
سؤال مستقبلا من
الوضع من أجل تجديم أو من أجل تشفى، إذا كان الإنسان سيأتي بساحر أو غيره ليفضحه أمام الخلائق ويضحضه أمام الخلائق، هذا إحسان، هذا جهاد، هذا جهاد. يجوز بل هذا من الجهل.
الناس كلها يعني تعجبت من هو اكتشف امره
هو هو، عشان كده قلنا السلاح الذي ينبغي ان يتسلح به الجميع وطلب، ولذا من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ان قال وفريضه، طلب العلم فريضه على كل مسلم، وهذا من رحمه الله اصلا. ففعل العلم ما هو سلاحك في مواجهه كل هذا؟ العلم الشرعي. اما لولا علم شرعي ويجيب لك السارق بصورته لازم تصدق، ولا ايه؟ لازم تصدق على طول، ما مصدق، دي مصيبه اكبر، مصيبه اكبر. وبتيجي مثلا هو يجي يفرق بين المرء وزوجته، ممكن يصلي جن يخطف حاجه من البيت عنده، وبعدين انت كجاهل بعيد يعني كجاهل يروح جايب مندل وعامل مندل يجيب له حماته، وان هي اللي واخده الاشياء دي، معنى انه راى حماته في الصور وصدق انه هي ليست هي، وصدق انها هتعارك مع مين هو اصلا، وبعد ما يبقى خلاص كده تم التفريق بين المرء، لان هي لما تروح لاهلها وتقول لهم ده بيتهم امي بكذا الدنيا تولع، ياما ولعت الدنيا بسبب هؤلاء الجن. ولا الجن الضعيف لا ينبغي ان يغلب الانسان، الانسان اقوى من الجن، والانسان اعقل من الجن، والانسان اكثر ايمانا من الجن، وليس في الجن ائمه ولا علماء، وهم اكثرهم اخرهم طالب علم، فهم فيهم عباد ودعاء، لكن ليس فيهم علماء، يعني ممكن او يكون اعلى واحد في الجن زي محمد حسان مثلا كده، يعني درجه علمه زي علم محمد حسان 5% ولا شيء، جاهل مبتدع، فهكذا. لكن هل ترى فيهم مثلا مثل فركوس او مثل الفوزان مثلا او مثل نباز؟ لا يمكن، مستحيل، مستحيل، لا مستحيل، لا مستحيل. ربنا يبارك فينا
وفيكم. الشيخ الفوزان ماجد حامد ده قال ان هو الطالب الشخص اللي هو وقع شيخ بيقول له انا قرات في كذا كذا، قرات في كتب من يقول كذا كذا، قال الكذاب كذا، وفي الاخر هو قال هذا في كتب الشيخ الالباني، فهو لم يصرح الاول من انه ان الذي قال هو الشيخ الالباني، ثم ذكر الكلام فاستطاع بالتصريح من الشيخ الفوزان، انما قال كلام ثم بعد ان اغلق مع الشيخ الفوزان قال هذا كلام الشيخ كما البدايه.
هو طب بس في سؤال هنا جاي لي هجاوبه وهجاوب ده، هل يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة؟ المذهب المالكي طبعا انه هذا من السنن، انه يجوز قراءه اكثر من سوره بعد الفاتحه، تقرا سورتين ثلاثه بعد الفاتحه. هذا كلام المالكيه، لكن هل هذا الكلام عليه دليل ام لا؟ هو ايش
الذي يقرا قل هو الله احد في كل؟
الدليل انه في حديث في صحيح مسلم ان عبد الله بن عمر روى نافع صلى بين عبد الله بن عمر فقرا سورتين بعد الفاتحه، هذا دليل واضح وصريح. ودليل اخر ان الرجل الذي كان يقرا قل هو الله احد ثم يقرا بعدها ما يتيسر القران، والنبي صلى الله عليه وسلم ساله لما اشتكى منه الصحابه وقال اني احبها قال حبك اياها ادخلك الجنه، فهذا دليل صريح. وفي دليل غير صريح اللي هو اشاري قول الرجل فقراه ما يتيسر منه، وهذا ما تيسر. اما مساله الشيخ الالباني، فمساله الشيخ الالباني هي لابد يعني، واحنا شرحناها لكم على يعني محاضرات ساعات مطوله، مساله علاقه العمل بالايمان. الذي اريد ان اؤكده انه يجي الطلبه بعد فتره ينسى هذا الكلام، يعني اللي انت بتتكلم عليه سمعت ده، سمع في حد بيقول ما هو اللي يقول الاعمال شرط كمال ما ده مرجع على طول، مرجع على طول ازاي؟ كيف يقول الاعمال شرط كمال مرجع يعني؟ انا ساقول لك قاعده لان التعبانين ممكن نفصلها، احنا فصلناها في كل محاضراتنا السابقه، العمل والايمان. اهل البدع يفصلون العمل عن الايمان، اهل السنه يربطون العمل بالايمان، اي رابط؟ طيب العمل شيء والايمان شيء، ده كلام المرجع. الايمان طيب الاعمال، المرجع عندهم العمل خارج الايمان، لا هو من شروطه ولا من اشراطه ولا من اجزاء ولا له اي علاقه به. والايمان عندهم متفاوتون، في بعضهم يقول الايمان والمعرفه بالقلب، مجرد معرفه بالقلب يعني لا يلزم ان ينطق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فعندهم ان من وصل عنده الايمان هذا الايمان يذهب كله ويبقى كله. فالشخص الذي يعرف بقلبه ان لا اله الا الله محمد رسول الله، او الشخص الذي نطق بلسانه مع قول القلب لا اله الا محمد رسول الله، هذا ايمانه كايمان جبريل حتى وهذا الشخص زنى بامه في صحن المسجد الحرام. اذا الشخص الزاني بامه في صحن المسجد الحرام ايمانه يساوي ايمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء هم المرجئه، لا يربط الايمان بالعمل نهائيا، وعندهم ان الايمان يبقى كله او يذهب كله، وان كل المعاصي لا تؤثر في الايمان لا بزياده ولا بنقصان ولا بذهاب، ولا ما يوجد اي عمل يضيع الايمان. هذا شطط رهيب جدا. الخوارج عندهم الاعمال خارج الايمان، ولكن الايمان ايضا يذهب كله ويبقى كله، وبالتالي ارتكاب اي معصيه توجب كل الايمان فلا يزيد ولا ينقص. اذا وافقوا المرجئه في ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، وخالفوا المرجئه تماما في ان اي عمل ارتكاب اي كبيره يذهب الايمان كله، بينما المرجئه عندهم كل الاعمال الموبقات كلها لا تذهب الايمان، يعني حتى اي عمل كما ذكرت. اهل السنه عندهم العمل جزء من الايمان، جزء منه، قطع الايمان هو الشجره، الشجره فيها جذر وساق وفروع واغصان واوراق وثمار، كل دول من الشجره. طيب الساق من الشجره، الجذر من الشجره، بس لزومه للشجره لزوم رهيب جدا. الورقه من الشجره، لكن اذا سقطت من الشجره لا تؤثر فيها، لكنها من الشجره. فعندهم الاعمال كلها، الصلاه والصوم والحج والجهاد والزكاه من الايمان، وكذلك يمط الاذى من الطريق والتبسم في وجه اخيك من الايمان، كلها من الايمان. تمام، ولكن تتفاوت مقدارها، هي مرتبطه بالايمان، هي منه مع كونها جزء منه. فانفصال بعضها عنها هل يضيع الايمان او لا يضيعه؟ الحقيقه شبهنا بالشجره، ضياع الجذر او الساق من الشجره ضياع الشجره، ولو الشجره نخله يبقى ضياع الراس ضياع النخله، مظبوط؟ لكن ضياع الاوراق والاغصان وبعض الفروع لا يعني لا ينهي الشجره، لكن يؤثر عليه، ينقص السمع. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه قال الأعمال كلها من الإيمان، خرج من الإرجاء. يبقى لا ينبغي نهائيا المساس بمقام الشيخ الألباني والقول بأنه له أدنى 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 علاقة بالإرجاء. الشيخ الألباني قال الأعمال شرط كمال. طيب شرط كمال مع كونها إيش؟ شطرا في الإيمان، يعني أجزاء من الإيمان. لماذا قلت الأعمال شرط كمال يا شيخ؟ قال لأنها تولي عمل تركه يؤدي إلى الكفر. قال الصلاة، قال لا، الصلاة ليس تركها كفر، وهو صحيح وقوله صحيح والأدلة معه. لحديث عبادة بن الصامت، خمس صلوات في اليوم والليلة، في آخر حديث من تركهن استخفافا بحقهن فأمر إلى الله. ولحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه إنه يخرج من النار من كان لهم أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة، فلا يمكن يكون الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام. تمام؟ فإذا الأعمال عنده بهذا الضابط تعتبر شرط كمال مع كونها إيش؟ أجزاء من الإيمان. حلو كده؟ لما نيجي بقى للشيخ مثلا ابن باز، ابن باز يلا يترك الصلاة إيش؟ يبقى إذا الصلاة عنده شرط إيه؟ مع أنها كونها من الإيش؟ يبقى ابن باز لما تقول له الصلاة من الإيمان لك طبعا. طب ومطر إذا نترك من الإيمان، طب ترك الإماطة ليس كفر، ترك الصلاة، لكن في الحالة في الآخر كله من الإيه؟ كله من الإيمان. يبقى هنا الألباني يعتبر أن الأعمال كلها من الإيمان وإنها شرط كمان. إنما لا، ابن باز بس الصلاة. فابن باز قال قولة حكمت الموضوع، قال العمل الذي تركه كفر يعتبر شرط صحة، والعمل الذي تركه ليس بكفر يعتبر شرط كمان. هذا الضابط اللي وضعه ابن عثيمين على عين والرأس لو طبقناه على الشيخ الألباني، ها؟
ليس
عنده عمل شرط صحة. إذا قال ابن عثيمين، لما ابن عثيمين طبعا مستوعب القواعد دي كلها، قال فاهم هو، قال إذا الذي يتهم الألباني بالإرجاء إما إنه لا يعرف الألباني إما إنه لا يعرف الإرجاء، هذا هو الكلام بس كده. فيجي بقى، يجي بقى الهشام البيري قال عبارة يقولها بعض الدعاء وبعض العلماء ولكن غلطني، ويقول لك هشام قال مثل القول الذي قاله الشيخ العلامة فلان. أنا مالي من الشيخ العلامة فلان؟ هو الدين من الشيخ العلامة فلان؟ الدين بالدليل. فهو لما قال إن الألباني وافق قوله قول المرجئة، نقول له يا حبيبي ما هو قول المرجئة وما هو قول الألباني؟ الأعمال شرط كمان، المرجئة مش ممكن يعمل شرط كمان، لأن عندهم الإيمان لا يكمل ولا يغير، ده هو الإيمان كامل على طول ما عندهمش. فأنت يا حبيبي بتقول الإيمان، إن الألباني بيقول الإيمان شرط كمان، الأعمال شرط كمان في الإيمان، إذا ده موافق قول المرجئة. يقول لك المرجئة ما قالوش كده، أنت كده ظلمت المرجئة يا غبي، انت كده ظلمت المرجئه. اذا لما انا كنت بتكلم مع الشيخ ربيع في شان هشام البيري، قلت له يا شيخ احنا لما نقول ان المرجئه قالوا الاعمال شرط كمال، ظلمنا المرجئه. مرجئه ما يقول زي ما مثل يا شيخ كان معي محمد عوض و14 اخ ومنهم فلان وفلان وفلان ياسين حاشد، فانا بقول للشيخ ربيع احنا لو قلنا اليهود يقولون المسيح ابن الله ظلمنا اليهود. اليهود يقولون المسيح ابن زنا وليس ابن الله، ضربناهم. فاحنا لا ينبغي ان نقول عن شخص حتى لو كان اشد الكفار عن الا ما يلزمه. لما قل الشيطان لا يعرف الصفات، هذا غير صحيح. الشيطان يعرف قلب عزتك، قال خلقتني. فاحنا لازم لما نتهم احدا نتهمه بالايه؟ بالحق والدليل. فهنا لما يجي هشام يقول الالباني وافق قوله، نقول له يا حبيبي ما هو قول الالباني وما هو قول المرجئه؟ رحمه الله علينا الكلام، المرجئه بيقولوا الأعمال ليست شرطا ولا شطرا في الإيمان، لا شرط ولا شطر، يعني لا جزء لاش علاقة بالإيمان. طب الألبان قال كده، طب فين الموافقة؟ إذن يلزم التوبة من هذا، وإذا تاب على عيننا ورأسنا. هذه المسألة ببساطة، وإحنا طبعا شرحناها، عندكم شروحات يعني رهيبة جدا، بارك الله فيكم. فما تقوليش العالم الفلاني والإمام العلاني ولا ماليش علاقة، أنا لي علاقة بحقيقة المسألة العلمية، لا تحتج علي بأي شيخ في العالم كله ولا يهمني.
يعني قول الألباني واعتقاد الألباني هذا اعتقاد وقول
وقول أهل السنة. الأعتقاد الحق سواء آمن به البعض أو لا.
السلام عليكم. الصوت غير مسموع.
ما الصوت بعيد لان احنا انتهينا. انت هتفتحوا الاسئله ولا ايه؟ لا فريق.